أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حسب الظاهر في العلاقة بين العقل العملي والنظري. في نفس التعارض لازلنا؟ نعم. أحد وجوه التأليف أو التوليف بين العقل والنظر هو أن العقل على الدوام حجة، وما يمكن إلغاء حجية العقل في أي فرض من الفروض. ولكن كما مر بنا، نمط ونوع حجية العقل يختلف عن نمط ونوع حجية النقل أو الوحي. نمط حجية العقل هو الفهم، بينما نمط حجية الوحي لنفترض هو الحكم والإنشاء. ففهم العقل ما يمكن إلغاء في صعيد من الأصعدة. لما؟ لأن المخاطب الأول بالنسبة إلى الوحي في الحقيقة هو العقل، فبالتالي إذن ليس هناك إلغاء لحجية العقل، وإنما هناك تنويع لأدوار الحجية. ومر بنا في البحث السابق أن حجية الحجج ليس كما يعني يتخيل أو يتراءى حجج مستقلة، ما في عندنا حجة مستقلة، بالدقة كل الحجج مجموعية. وعلى هذا التصور ومن ثم سيكون حجية العقل دائما دورها الفهم، سيما العقل النظري يعني واضح فيه. ودور حجية الوحي حجية من نمط آخر، الآمرية أو المولوية أو ما شابه ذلك. وإن كان العقل العملي أيضا لنوع من الآمرية في الحقيقة، ليس فقط متلقي فهم. إذن هذا نوع أيضا من التوليف والتآلف بين حجية العقل النقل أو الوحي. طبعا كما مر بنا أيضا أن حجية النقل غير حجية الوحي بعد. حجية النقل طريق وممر للوحي، بينما الوحي على حال مولوية وآمرية وما شابه ذلك. هذا طبعا فرق بعد بين النقل والوحي، فرق بين النقل والوحي. فالتعارض بين النقل والعقل غير التعارض بين الوحي والعقل، وإلا كل من النقل والوحي، عفوا، كل النقل والعقل طريقان للوحي. وطبعا مر بنا بعد هذا المطلب، لا نعيد تكراره، انه في التدافع بين الحجج لا بد من مراجعة مقدمات الحجج، يعني الأدلة التفصيلية والحجج التفصيلية في الحجج لا بد من مراجعتها، وليس هناك يعني ميزان دائم أن يقدم هذا على ذاك، ولا مجرة لأنه ما دام كل منهما قنوات لاستقاء الواحد، قنوات لاستقاء الواحد، وقد تكون ضمنية وقد تكون قطعية ولمجرد، لا سيما على ما مر بنا في بداية حجية القطع واليقين والعلم، أن العقل بمقدرة الإنسان أن يراجع مقدمات اليقين ومقدمات القطع، لا سيما مع ما مر بنا من أن اليقين أيضا درجات، العلم درجات وليس درجة واحدة. فكل هذه الأمور بالتالي تعبد الطريق وتهيئ الطريق إلى أنه ليس هناك ضابطة لجعل المدار على أحد الطرفين دون آخر، بل كما مر مجموع المحكمات، مجموع محكمات النقل في الكتاب والسنة والعقل والوجدان يعرض عليها متشابهات كل الأدلة، كل الأدلة فيها متشابهة فيها محكم. بل مر بنا أيضا أن المحكم طبقات من المجموع، يعرض عليه الأقل إحكاما يعرض على الأكثر والأشد إحكاما. فمن ثم بعد حينئذ كثير من البلبلة العصرية أو القديمة أو كذا على اختلاف المدارس التي تنازعت في دور حجية العقل، كثير من الأبحاث بحمد الله أو التنازعات كانت مجدية، لأن هي أوصلت إلى وضوح الصورة التي مرت بنا. أما بالنسبة إلى العقل العملي والعقل النظري، لا بأس أيضا نشير إشارة إجمالية لهذا المطلب. في الحقيقة حيث قسم العلم إلى تصور وتصديق، آخر التحقيقات في التصديق الذي ذكره ملا صدر في رسالة عنده في التصور والتصديق ووافقه على ذلك العلامة الطبطائي ومن بعد من على حال فلاسفة الإيمان، أن التصديق في الحقيقة يمكن أن يعرف عملية عملانية يقوم بها العقل العملي، وذلك بدمج صورة الموضوع مع المحموم في ضمن صورة واحدة. يعني ما دامت القضية قضية ليس فيها تصديق، إنما القضية مركبة نحو موضوع محمول، هذا على صعيد التصور. أما إذا أرادت النفس أن تقدم على التصديق تقوم بدمج صورة الموضوع والمحمول في صورة واحدة. هذا الدمج لا تقوم به النفس إلا بعد في الحقيقة مزامن أو بعد عمل نفساني آخر يقوم به العقل العملي، وهو التسليم، يقال له التسليم والانقياد والإخبات، يقال له التصديق، يقال له الإذعان، أسماء ربما 8 10 12 اسم لهذا الفعل، هو فعل واحد ذو أسماء عديدة، أو بالدقة العقلية ربما تكون أفعال مترابطة متمازجة يقوم بها العقل العملي في عالم الإبداع العقلي، في عالم الإبداع العقلي وعالم الفعل المجرد، الفعل المجرد عن المادة. والفعل مجرد عن المادة طبيعته كن فيكون، يعني إبداعي لأنه، ولكن هي بالدقة يمكن أن يلاحظ أنها أفعال وليست فعل واحد، ولكنها مترابطة متراتبة رتبة، ليس ترتب زماني وإنما ترتب عقلي، إذعان وإخبات وانقياد وتسليم وإذعان هلم جرا. نعم، عندما يقوم العقل العملي بمثل هذه الأفعال المتعلقة بالقضية يقوم بعمل آخر نهائي، وهو ماذا؟ وهو في الحقيقة دمج صورة المحمول في صورة الموضوع، وهذا لا يقدم عليه العقل العملي إلا إذا أذعن وسلم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول، إلا إذا أذعن وسلم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول. فنلاحظ إذن على هذا التعريف الذي ذكره متأخرو الفلاسفة الإمامية، وربما الآن الغربيين تقريبا إلى هذا الحد اقتبسوا هذه المطالب كثيرا، مترجمة حتى كتب فلاسفة الإمامية لديهم بلغات مختلفة. نعم، على أي تقدير، نعم ربما تقريبا بات عدم الأمر على هذا المنوال. من ذلك يتضح أن التصديق يعني شأن العقل العملي، التصديق شأن العقل العملي وليس هو من أفعال العقل النظري، بل من أفعال العملي. ولو كانت المعلومة في البحوث النظرية أو الحكمة النظرية، حتى لو كانت البحوث أو المسائل في الحكمة النظرية أو معلومات من نمط العقل النظري، لا يستغني النظري عن العملي في معلومة من المعلومات، وهذا سر كبير في دور العقل العملي وهيمنته على النظري. من ثم الصفات العملية في النفس كما يؤكد القرآن الكريم مؤثر على إدراك الإنسان. ذلك الكتاب في سورة البقرة لا ريب فيه هدى، لكن لمن؟ للمتقين، طبعا الذين يؤمنون بالغيب. حتى تهذيب النفس هنا قدم على الإيمان، سبحان الله. أي فلا محالة بالتالي إذا اتق في كل معلومات الإنسان، لأن التصديق سنبين الآن كيف مؤثر على التصورات، هذا العقل العملي مؤثر على التصديق، وسنرى الآن كيف التصديق مؤثر على التصور، والتصور مؤثر على التصديق، متشابك بشكل متشابك. فإذا العملي له دور هيمني كبير جدا على علم الإنسان. أصلا هذا القديم الذي فكك بين معلومات النظري والعملي على ضوء هذه التحقيقات، هذا التفكيك غير دقيق وغير سليم. هما أصلا قوتان متشابكتان، لا أن قوتان تسبحان في بحران مختلفان، بل قوتان تسبحان دائما في بحر واحد. اي نعم، جيد، هذا من جانب. من جانب اخر اذا دققنا النظر، التعريف القديم للتصور وتفكيكه عن التصديق، هذا التعريف بعد سيتبين لنا غير دقيق. هذه التحقيقات الآن على ضوء ما ذكر مولى صدر وغيره من الأعلام يتبين أن دمج التصديق إنما تقدم عليه النفس من دمج صورة الموضوع بالمحمول فيكونان صورة واحدة، يتبين أن دائما الصورة الواحدة القابلة أن يتبين أن دائما الصورة الواحدة يتبين أن الصورة الواحدة قابلة لي قابل للتحليل والتفكيك إلى صور عديدة. هذه الصورة الواحدة تحمل في طياتها إلى ما شاء الله من تصديقات. هذه الصورة الواحدة تحمل في طياتها إلى ما شاء الله من تصديقات، لأن المفروض أن الصورة الواحدة صورة صورة واحدة، حقيقة صور عديدة إلى ما شاء الله، إلى أن تصل هذه الصورة الواحدة إلى أول التصورات بداهة. فكم بين هذا التصور الذي يتعاطاه الإنسان مع ماذا؟ مع التصورات الأولى مسافات كبيرة. دمجت هذه الصور في بعضها البعض، دمجت في بعضها البعض، يعني تخللتها روابط تصديقية، تخللتها في الحقيقة روابط تصديقية. إذن أنت ما تستطيع أن تأتي بتصور ليس فيه تصديق في الممكنات لا أقل، بل سيأتي هكذا الحال في واجب الوجود وإن لم يكن تركيب في البين. فإذا دائما التصورات هي مطوية فيها تصديقات، ويعبر بالتالي في هذه التحقيقات الأخيرة العقلية الآن أن التصور تصديق متقدم، التصور تصديق متقدم، متقدم يعني متطور أو قوي بعبارة أخرى. التصديق الذي في التصورات في التصديقات أو التصديق الذي في التصديقات المطوية في التصورات أشد إحكاما من التصديق الأخير الذي يتراءى ويتبدى الإنسان أنه تصديق. فتشابك التصور والتصديق ليس له حد يقف، وبالتالي هذه التصديقات نراها طبقات والتصورات طبقات فوق بعضها البعض أو أساس لبعضها البعض. فما عرف قديما يعني في الأبحاث التصور مقابل التصديق فيه مسامحات بعد اللحام. إذن هناك علقة ورابطة وطيدة بين العقل العملي والنظري، علاقة وطيدة جدا. نعم، علاقة وطيدة جدا بين العقل العملي والعقل النظري، ومدى هيمنة العقل ومدى هيمنة العقل العملي على النظري. يعني نفس الموضوع قديما قالوا الموضوع هو الآخر يتركب من ماذا؟ سامع؟ عقد الوضع، عقد يعني قضية. يعني نفس الموضوع لو صورة واحدة شكل إلى قضية، إلى تصور موضوع محمول، المحمول أيضا يتركب من عقد الحمل وقضية. نفس هذا هاتان القضيتان الآن في القضية الأم، كل من طرفيها بعد يمكن أن بنوبة أخرى يفكك إلى قضية، عقد عوض وعقد عقد حمل، ويترى ما يسير هذا التفكيك الذي هو التحليل إلى أن تصل إلى أن تصل إلى أبده البديهيات. يتبين لنا أن التسليم طبعا، بس التسليم ليس تسليم واحد، سلسلة تسليمات، سلسلة انقيادات، سلسلة تصديقات متمازجة متخابطة مع متلاحمة مع التصورات. لذلك إذا بعد يتواصل البحث العقلي في هذه الأمور، الآن نستطيع أن يعني نتحير بأنه أين دور النظري المتميز عن العملي، لأن كل نظري فيه تصديق ففيه عملي، فأين انفكاك العملي عن النظري؟ فالعملية صعبة جدا، القضية صعبة جدا، أنه إدراك ليس فيه تصديق وتصديق ليس فيه إدراك. فهم من الأول قالوا بأن التصديق لا يمكن لا يكون بدون إدراك، لكن أي الآن على ضوء هذه الأبحاث المستجدة، أين تصور ليس فيه تصديق؟ أين تصور ليس يسبقه، أين تصور ليس يسبقه تصديق؟ سلسلة تصديقات، كما عندنا تصور يسبقه سلسلة تصورات، التصور يسبقه سلسلة تصديقات. فالامتزاج والاندماج متداخل بشكل عجيب غريب. فلذا هذا التفكيك ليس بسليم، وهذا يعزز ويؤكد ما ذكرناه سابقا إذا تتذكرون في تنبيهات القطع، أن هاتان القوتان في الإنسان العملي والنظري مساحة إدراكهما واحدة وليست منفكة منعزلة عن بعضها البعض، بل المساحة واحدة. يعني أي موطن تفرض فيه إدراك للنظري يمكن أن تفرض فيه إدراك العملي، والعكس كذلك، لا كما ادعى ابن سينا ومشوا عليه الفلاسفة طيلة 10 قرون. لا، هذا غير صحيح. التحقيقات الأخيرة هي تقود حتى عندهم إلى خلاف ما يدعيه ابن سينا. طبعا هذا الآن البحث في العقل العملي والنظري لتداعيات وآثار على مجمل بحث الحكمة النظرية والعملية ونمط حجية العقل وفلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق وبحوث قانونية كثيرة، لأنه شيء يعني هين، هذه أمور جدا مهمة. من باب مثال سأذكر لكم حالة البحث الأخير الذي يعنون ثقافيا فكريا الفصل بين العاطفة والعقل. يتبين هذا غير صحيح، يعني بين الجانب النظري في الإنسان الفكري والجانب العاطفي أبدا ما ينفك. هذا في خيال من يقول بالتفكيك، في تلاحم وتأثر شديد بين العاطفة والفكر في الإنسان، حتى في الفكر لأجل الفكر العاطفة تؤثر، كما أن العاطفة تتأثر بالفكر، الفكر يتأثر بالعاطفة. عبرة وعبرة، صحيح ما ورد عندنا عبرة وعبرة سيد الشهداء سلام الله عليه، لكن العبرة تؤثر على العبرة والعبرة تؤثر على العبرة، عشان ما يمكن التفكيك بين التأثيرين. البكاء يؤثر على الفكر والفكر يؤثر على البكاء، فكر بلا بكاء عديم التأثير، كما أن بكاء بلا فكر. ويتبين لنا أنه ما يمكن بكاء بلا فكر، أصلا ما يتخيل أنه يقع البكاء بلا فكر، هذا أيضا متوهم. هذا لا يعني عدم تنشيط الفكر التفصيلي، لا، لكن يتخيل توهم من يقول أنه بكاء بلا فكر، ما يمكن في موجودة نفس الإنسان ما يمكن انفكاك وانعزال البكاء والعاطفة عن الفكر. على كل بحوث كثيرة في علوم كثيرة يؤثر عليها هذا البحث، هذا البحث ليس بالشيء السهل. حتى في فلسفة المرأة، فلسفة إيجاد المرأة وخلقة المرأة والنساء وخلقة الرجال أو الذكور بالأصح، كيف كذا، على كل البحوث منها قبيل عديدة، باعتبار أن المرأة متميزة بالعاطفة والرجل متميز بالفكر مثلا، على ما جرى. فلسفة حقوق المرأة، فلسفة حقوق الرجل، هلم جرى هلم جرى. هذا البنجان العاطفة ليس نقص، بالعكس هو أحد عمودي الكمال أو طريقي الكمال في الإنسان. على كل بحوث إلى ما شاء الله يمكن يستعين بها الإنسان عبر هذه النظرية أو هذه القاعدة والحقيقة، من أن بين العقل العملي والنظري ترابط كبير جدا غير ما ذكر سابقا. هذا من البحوث المستجدة الحديثة في العقل العملي والنظري. إذا نبدأ حينئذ في هذه النقطة من نقاط حجية العقل ونقاط الترابط بين عالم الاعتبار والحكم العقلي التكويني أو الحكم الشرعي بعد. نبدأ بأي نقطة؟ هاي النقطة أنه الثابت والمتغير في الشريعة، بحث جديد في علم الأصول وفي علم الفقه جديد، ولو عنوانان ولا نقاط كثير كثيرا منها بحثوه منذ القدم الأصوليون، ربما يعبر عنه ثبات الشريعة أو خلود الدين وخلود النبوة، أو يعبر عنه بعد تأثير الزمان والمكان في الأحكام الشرعية. يرتبط إلى حد كبير طبعا هذا البحث ببحث النسخ في الشريعة، وهلم جرى يعني. بالتالي هذا المبحث له عناوين، أو تستطيع أن تقول له زوايا عديدة جدا. وطبعا هذا البحث طويل عريض، والآن عليه جدل علمي وجدل أدياني وجدل ملل ونحل كبير جدا. وأجد أن نستعرض النتائج كفهرس أهم من أن نخوض في التفاصيل في الأدلة بشكل يعني مبسوط، لأن النتائج كفهرس مهمة جدا، ربما يستدعي منا الخوض في بعض التفاصيل لا بأس، لكن لعل الأهمية مع الفهرس في هذا المبحث الطويل العريض. في الدورة السابقة ربما بقينا فيه شهرين، لكن الإجمال موجود يعني في السي دي المسجل، ومع ذلك لكن نقتصر الآن بالنقاط الأساسية الرئيسية والإضافات التي نذكرها. النقطة الأولى في هذا المبحث مهم جدا يلتفت له الباحث، عاد مبحث فلسفي وكلامي وأدياني وملالي ونحلي ولم يجر. النقطة الأولى طبعا في أقوال كثيرة وشبهات كثيرة وكذا ولم يجر، أنه دائما الشريعة كانت تنسخ، ما بالها الآن 1400 سنة لم تنسخ. ويستشهدون بأن النسخ في الشريعة دليل عقلي على أن الأحكام غير ثابتة، ومنهم قليل. أقوال كثيرة على كل بين الطرفين، كل طرف في أقوال وأطراف عديدة، ولكن إجمالا على حال نبدأ النقطة الأولى. أولا النقطة الأولى لا بد أن نلتفت أن هناك بحسب منطق الوحي وفهم العقل لهذا المنطق أيضا، هناك دين وشريعة، وقد بسطنا القول في هذا في أبحاث عديدة على كل عقائدية، حتى في كتاب الإمام الإلهية الجزء الثاني حسب بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام الميز بين الدين والشريعة. إجمالا بعد أن الدين عقائد أو أركان الفروع أو أركان الأخلاق أيضا والآداب، وهذا الدين خلافا لما يتوهمه الكثير سواء من مسيحيين أو يهود أو بوذيين أو غيرهم أو صابع، الدين خلافا لما يزعمونه تكذيبا لما يعني إنكارا لما يزعمونه هؤلاء، الدين لم يتغير منذ آدم إلى النبي الخاتم بل إلى الوصي الخاتم، الدين لم يتغير. هم يزعمون خلاف ذلك طبعا، نصارى يهود صابئة مجوس أو على يدحن بوذيين أهل الملل والنحل يزعمون أن الدين يتغير، وهذا كذب فري على السماء، الدين واحد. هم بحث طويل عريض هذا، إنما الذي يتغير هو الشريعة، وهو بعبارة ملخصة عبارة عن تفاصيل الفروع والعملية أو الهيئات الآداب الأخلاقية، تفاصيل هيئات الآداب والسنن الأخلاقية الجزئية المنتشرة، إذن هذه تعريف الشريعة. طبعا هناك بحسب منطق القرآن ورواية أهل البيت لدينا شريعة وطريقة، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، منهاج يعبر عنه، هدي يعبر عنه، ولاية وإمامة يعبر عنه بعد، شريعة وطريقة اللي هي المنهاج وهي أيضا الهدي وهي الإمامة والولاية، وهناك حقيقة وهو الوصول إلى يعني المعارف الحقيقية وهو الدين بالتالي. فإذا هذا أمر مهم، الذي حصل النسخ فيه هو الشرايع. اللطيف أن هذا الفصل والتمييز بين الشريعة والدين، يعني الدين إذن ثابت، الشريعة متغير إجمالا، هاي النقطة الأولى. سنبين طبعا أنه سنأخذ على النقطة الثانية ولو إجماليا، ليس التغير كما يتوهمه الكثير من الحداثويون أو الصفصطيون أو العلمانيون أو النونيون، المهم النيون هذه كثيرة، ليس التغير يعني يساوي النسخ. سنبين إن شاء الله أن هناك أقسام وانشعابات إلى ما شاء الله من التغير في الأحكام ليست من نمط النسخ، وهذا من أكبر الاشتباهات التي يقع فيها العلمانيون أو الحداثويون أو اللادينيون أو حتى المسيحيون واليهود وغيرهم، أو حتى ربما بعد بعض مذاهب الخلاف، ليس التغير يساوي النسخ. النسخ أحد أنماط التغير، وإلا هناك أبواب وأقسام وأنماط للتغير إلى ما شاء الله لا ترتبط بصلة مع النسخ، وهي نقطة جدا حساسة وجدا مهمة. نعم، الافتراق بين النسخ والتغير. نقطة ثالثة محورية أساسية، أصلا بحث الحداثويات الآن الأخوان كثير يقولون الحداثويات هو نفس المبحث، أحد المباحث المهمة في الهرمنطيقية، قراءة النص الديني، السنيات، ال 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 أحد الأبحاث المهمة الشريانية العمودية، عمود الخيمة في هذا المبحث هو هذا بحث ثابت ومتغير. لذا الأخوان يستطيعون أن يتوسعون فيه من هذا الفيروس، أصلا يألفون فيه أو كتاب. وفي تعطش شديد طبعا في الساحة الثقافية إلى هذه المباحث. وفي سيدي أنا عندي بعد 30 جلسة عن الحداثويات عند الأخ صوتية. على كل إجمال البحث، هذا المبحث أحد البحوث عمود الخيمة في المباحث. النقطة الثالثة الحساسة جدا لا أقل عنوانها، وظهرا بكرة هم نبدأ شوية مبكر في المجال، يعني ظهرا أي 7 دقائق نبدأ مبكر. نقطة أساسية مهمة أخرى هذه أيضا التي غفل عنها الفلاسفة الغرب الجدد، لا أقول كلهم، كثير منهم، وغفل عنها السبسطيون قدامى أو كذا وكذا، وهي ماذا؟ نقطة حساسة وأساسية جدا، أن الإنسان كموجود والبيئات المحيطة بالإنسان الموجودة، بيئات جمادية، بيئات نباتية، بيئات حيوانية، بيئات روحية، بيئات ملكوتية، بيئات ملكية، ما شئت فعدد. الإنسان بما يحيط به من سلسلة بيئات وموجودات وأكوان وعوالم هي الأخرى بما في وجود الإنسان، فيه جانب ثابت وفيه جانب متغير، لا كله متغير ولا كله ثابت. هذا مبحث حساس طبعا، إن شاء الله نخوض فيه مفصلا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.